ادعى على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن طهران تواجه مواقف أمريكية غير معقولة وغير منطقية، مؤكدا أن موضوع التخصيب ليس قابلا للتفاوض أصلا. وقال عراقشي إن ما نشهد حاليا هو مواقف غير معتادة وغير منطقية من الأمريكيين خلال الأيام الماضية، وقد جاء إعلانهم العلني عن هذه المواقف ليقابل برد فوري من جانب إيران. بدوري أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن الخارجية العمانية قدمت مقترحات بشأن الزمان والمكان للجولات المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، لأنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافها، ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع. وحضر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار العميد سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشاش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. هذا وتشهد اليمن تفاعلا شعبيا واسعا على مختلف المستويات تجاه قرار حكومة صنعاء فرض حصار على ميناء حيفا في الأراضي المحتلة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
يعني هناك تفاعل شعبي كبير تجاه هذا القرار، والذي يعني يأتي في إطار هذه المواجهة والمرحلة من المعركة أو المعركة المباشرة مع الكيان الإسرائيلي. هناك يعني على المستوى الشعبي تفاعل كبير جدا على كل المستويات، وليس فقط يعني على الناحية العسكرية، ولا فيما يخص الموقف المساند لغزة ونصرة فلسطين. أما بالنسبة للقرار فهو يأتي في إطار مرحلة أو في إطار تفعيل مرحلة الحصار وفرضها على كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة، والذي يعني يأتي تبعا أو تنفيذ مبادرات السيادة هنا في اليمن بتفعيل هذه المرحلة وزيادة الضغط على العدو الإسرائيلي باتجاه إيقاف الحصار ورفع يعني والعدوان على غزة، وأيضا استمرار لثبات الموقف اليمني المساند والداعم لغزة، وأن غزة ليست وحدها. هذا القرار وآليات تنفيذه تأتي أيضا خدمة لهذه المعركة في المواجهة مع إسرائيل، والتي بتفعيلها أيضا سواء على المستوى البحري والجوي أيضا، يعني بفرض الحصارات بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية قبيل هذا الإعلان بتنفيذ أو تصعيد عملياتها، وأنها ستشن بإنذارها هذا أو بعد إنذارها ستشن حملات وعمليات عسكرية تستهدف المطارات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ثم يأتي هذا القرار بفرض حصار بحري على ميناء حيفا، والآليات التي ستعمل عليها القوات المسلحة اليمنية واضحة وجلية وثابتة أيضا، قادرة فعلا على تنفيذ هذا القرار.
أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 67 شهيدا. وفي التفاصيل ارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة توي نازحين شرق مدينة غزة. هذا واستشهد 15 شخصا بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما سقط 7 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزلا بمنطقة جباليا شمال القطاع، كما قصف الاحتلال منزلا بمعسكر جباليا أسفر أيضا عن سقوط 9 شهداء. دعا وزير الخارجية الفرنسي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على القطاع تنتهي كل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. وفي السياق ذاته، دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبصورة كاملة. ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف صهيوني على قضاء سور جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن مسيرة صهيونية استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري مجدل زون في قضاء سور، مشيرة إلى أن القصف وقع قرب إحدى المدارس، ما أحدث حالة من الهلع والخوف الكبير بين التلاميذ. ومنذ بدء سرعان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت قوة الاحتلال ما لا يقل عن 2780 خرقا، ما خلف 200 شهيد ونحو 500 جريح. وأخيرا، رحب الاجتماع الوطني السوري برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، واصفا إياها بالعقوبات الجائرة التي أنهكت الشعب السوري طيلة العقد الماضي. وحذر الاجتماع بشدة في بيان له من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي كشرط ضمني لرفع العقوبات، كما حذر من أي تنازل عن السيادة الوطنية أو تفريط الحكومة بالجولان السوري المحتل. هذا وعبر البيان عن رفض تام لأي مشاريع تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أو انضمام سوريا إلى ما يعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الحكم في دمشق عقد مثل هكذا اتفاقيات. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بعناوينها. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياساتها باستقلالية، ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة، وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم. فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار والمستجدات، زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراءكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ ببسم الله ونبتدئ بأحلى الكلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
تحية خاصة نقدمها لكم أصدقائنا المستمعين عبر هذا المنبر الإذاعي وبرنامجكم المنتدى الإذاعي، حيث نجدد لقاءنا معكم أيها الأحبة في هذا البرنامج.
حياكم الله وأهلا بكم، إلى أصواتكم، إلى مشاركاتكم، إلى تعليقاتكم، وكل ما ترغبون بالحديث عنه والتعليق عليه في لقاء المنتدى الإذاعي.
أما عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir.
وأحبتنا الأفاضل، موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيضا سلامي لكل المستمعين الكرام، وأشكرهم على جميع الرسائل التي يرسلوها لنا.
نعم، بارك الله فيهم وبارك الله فيكم، وأهلا بكم من جديد. نبدأ قراءتنا للمشاركات من العراق مع الأخ بشار. روي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا، ونحن كهف لمن التجأ إلينا، ونور لمن استضاء بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا. من أحبنا كان معنا في السلام الأعلى، ومن انحرف عنا مال إلى النار. نستجير بالله تعالى. شكرا للأخ بشار من العراق على هذه الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام.
أما المستمع صداح من السعودية يقول: سأل الابن أباه: ما الفرق بين ابتسامتي وابتسامتك؟ فقال الأب: أنت تبتسم عندما تكون سعيدا، وأنا أبتسم حين أراك سعيدا. الشكر الجزيل للأخ صداح من السعودية على هذه المفارقة.
نعم، جميل جدا، ومن هنا نبعث بتحياتنا إلى جميع الآباء، إلى جميع الأمهات.
نعم.
ونشكرهم حقيقة على كل ما يبذلوه من أجل إسعاد الأولاد.
نعم، العطاء المستمر.
نعم، حقيقة يعني مستقبل الأولاد هذا جدا صحيح. مهم بالنسبة للآباء وللأمهات، وهم يبذلون كل جهدهم من أجل أن يحقق الأولاد يعني أفضل مستقبل، وإن شاء الله عاقبة الجميع تكون على خير. من البحرين معنا الأخت أم علي تقول: صباح نستودع به أنفسنا لرب كريم، لنتفائل بيوم جديد. رب اجعل لنا من عطائك ما يسد عنا أبواب الحزن والضيق ويفتح لنا أبواب السعادة. يا رب أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. ومعالي أحسنتي شكرا جزيلا لك من البحرين.
المستمع عباد من اليمن يقول: حكمة اليوم السكوت والكلام والنظر، كل سكوت لا يكون فكرة فهو سهو، كل كلام لا يكون حكمة فهو لغو، وكل نظر لا يكون عبرة فهو لهو. شكرا جزيلا للمستمع عباد من اليمن على هذه الحكمة الجميلة.
نعم، ونأخذ فاصل ونعم.
نأخذ فاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في هذه الأيام المباركة من شهر ذي القعدة، يتوجه الحجاج في العالم الإسلامي إلى بيت الله الحرام ليؤدوا مناسك الحج الحجة الكبرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم منا صالح الأعمال إن شاء الله. وحقيقة الحج في هذه السنة في أجواء حارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقهم لأداء مناسك الحج إن شاء الله بسهل ويسر إن شاء الله. كذلك أذكركم مناسبة أليمة تمر علينا في 17 من آيار، ذكرى استشهاد المفكر الإسلامي عز الدين سليم وكذلك مرافقه أو نائبه أبي محمد العامري، وهو كان مذيعا في إذاعة طهران ومدير القسم الاجتماعي، وكذلك له برامج كثيرة في إذاعة طهران، وخاصة معروف ببرنامج إحجاية ويا الناس، وكذلك برنامج الأسرة والمجتمع، وله برامج قرآنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم روح فقيدنا الراحل الشهيد شهيد الكلمة الإعلامي أبي محمد العامري قاسم طالب العامري رحمة الله على روحه الطاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة إن شاء الله. ونتذكر في هذا اليوم ذكرى استشهاده الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أخيكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم برنامج المنتدى الإذاعي.
شكرا جزيلا للمستمع حيدر الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
نعم، وهو أشار إلى يعني أكثر من موضوع، موضوع زيارة حجاج بيت الله الحرام إلى سفرهم وزيارتهم إلى مكة المكرمة وكذلك المدينة المنورة، فهنيئا لهم هذه الزيارة. وطبعا هو قال هذه السنة يعني مراسيم أو مناسك الحج تكون في أجواء حارة، هي تقريبا يعني أكثر من يعني 5 سنوات أو أكثر يعني تقع هذه المناسك في قمة الحر.
صحيح.
وإن شاء الله شيئا فشيئا يعني بعد مرور كم سنة تنتقل أداء هذه المناسك يعني إلى أجواء يعني لا بأس بها.
أكثر برودة.
نعم. على اتحال صحة وسلامة وعافية لجميع حجاج وزوار بيت الله الحرام. وكذلك أشكر السيد حيدر على إشارته لشهيدنا الغالي الأستاذ العامري، حقيقة أستاذ العامري ولو أنني يعني لم يكن
موجود في ذلك.
لم أكن موجود، ولكني كنت أستمع إلى يعني إنتاجاتهم وبرامجهم مثل ما تفضل حكاية مع الناس. يعني صحيح. حقيقة سمعت عن الشهيد بأنه كم كان يفسح المجال للشباب لكي يشارك.
أيضا ذكر هو يعني استشهد في سبيل الكلمة. أنا هم يعني أيضا عندما أتيت للإذاعة سمعت أنه كان لديه موقف ولديه كلمة أيضا يعني في اتخاذ القرارات.
أكيد.
أيضا كان مدير القسم الاجتماعي. نعم. أيضا رحمة الله
تعالى عليه،
رحمة الله على جميع الشهداء،
على جميع الشهداء الذين ما زال ذكرهم خالدا وسيبقى خالدا ذكرهم، لأنهم حقيقة أشهدوا بدمهم بدمائهم بحياتهم على الحق الذي كانوا يدعون إليه. وننتقل إلى قراءة المشاركات. نعم
هناك مشاركة من الأخت أم محمد من البحرين تقول: مما راق لي إن سألوك عن الجمال أخبرهم بأن جمالنا الحقيقي هو جمالنا الروحي، وارتقاء أنفسنا عن الغرور وعدم التقليل من شأن البشر. جمالنا الحقيقي هو ألا نجرح مشاعر أحد من أجل إرضاء أنفسنا حتى وإن كنا على حق. جمالنا الحقيقي هو أن نعطي بسخاء وسعادة ولا ننتظر المقابل. جمالنا الحقيقي هو أن نشعر بوجع الأخ والصديق والقريب دون أن يتكلم، دون أن يصرخ، دون أن يبكي. جمالنا الحقيقي هو الجمال الأبدي الذي لا يزول ولا يتغير على مدى السنين، هو جمال الروح والأخلاق. شكرا جزيلا للمستمعة أم محمد من البحرين على هذه الكلمات الجميلة.
نعم. أم عباس من العراق تقول: الصباح كلمات خاصة، أولها يا رب توكلت عليك، وثانيها يا رب احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه، وثالثهما يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ورابعها اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي وذريتي وأحبتي فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك يا رب العالمين. أم عباس من العراق أحسنتي وشكرا لك وتقبل الله دعواتك.
أما المستمع عبد الله من السنغال أرسل إلينا ابتسامات من التاريخ. سأل مسكين إعرابيا أن يعطيه أي شيء فقال: ليس عندي ما أعطيه لك، فالذي عندي أنا أحق الناس به. فقال السائل: أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ فقال الإعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، أدام الله بسمتكم ورفع للطاعة همتكم. الشكر الجزيل للأخ عبد الله من السنغال.
نعم، بين يدي مشاركة جميلة جدا، قصة وعبرة من الأخ محمد من مصر. يقول: يحكى أن ملكا أعرج لا يرى إلا بعين واحدة. في أحد الأيام دعا هذا الملك فنانين ليرسموا له صورته الشخصية بشرط أن لا تظهر عيوبه في هذه الصورة، فرفض كل الفنانين رسم هذه الصورة، فكيف سيرسمون الملك بعينين وهو لا يملك سوى عين واحدة؟ وكيف يصورونه بقدمين سليمتين وهو أعرج؟ وسط هذا الرفض الجماعي تقدم أحد الفنانين حيث كانت الصورة جميلة وفي غاية الروعة. قام هذا الفنان المبدع برسم الملك ممسكا ببندقية الصيد، بالطبع كان يغمض إحدى عينيه وينحني قدمه العرجاء ويحني قدمه العرجاء، وهذا بكل بساطة رسم صورة الملك بلا عيوب. الحكمة: ليتنا نحاول أن نرسم صورة جديدة أو جيدة عن الآخرين مهما كانت عيوبهم واضحة، وعندما ننقل هذه الصورة للناس نستر الأخطاء، فلا يوجد شخص خال من العيوب، فلنأخذ الجانب الإيجابي داخل أنفسنا وأنفس الآخرين ونترك الجانب السلبي لراحتنا وراحة الآخرين. نعم،
جميلة جدا ومعبرة جدا. نعم. معبرة، وللأسف الشديد دائما يعني هو يعني نلاحظ دائما نحن يعني نبحث عن العيوب، يعني دائما أنت ترى الشخص دائما تنظر إلى العيوب الموجودة وليست إلى الإيجابيات الموجودة، يعني هذه طبيعة صحيح. الإنسان للأسف الشديد،
والاهتمام بهذا الجانب كما يعني يقول الأخ محمد، الاهتمام ب يعني إثارة وإبراز السلبيات لدى الآخرين، هذا أثره السلبي سوف يعكس على القائل والشخص الذي ينظر بهذا المنظار،
والذي يبحث عن السلبيات لديه نواقص طبعا، يعني هناك نواقص في الشخصية فهو يبحث إرضاء لنفسه.
أحسنتم. شكرا لمحمد من مصر على هذه القصة وهذه العبرة.
نذهب إلى مخرجة البرنامج.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وما زلنا مع المشاركات الجميلة من المستمعين الكرام من الحكم، القصص الجميلة. هناك مشاركة من المستمعة ابتسام من اليمن تقول: من حروف وكلمات الحياة، حياة الإنسان مثل القطار يسير في اتجاه واحد ولا رجوع له، خلال رحلاته يقابل الأعداء والأصدقاء، أيضا الدموع، الفرح، الكره، أيضا الحب، الألم، الأمل، اللقاء والفراق. ومهما طال بقاؤه في إحدى المحطات فإنه سيغادرها في يوم من الأيام، شاء ذلك أو أبى. فلماذا يحبس المرء نفسه في إحدى المحطات ويأبى أن يتحرك منها؟ دع محطات الماضي وانطلق لما يسرك الله له. شكرا جزيلا للأخت ابتسام من اليمن على هذه الكلمات الجميلة، وأيضا اختصار الحياة بكلمات قصيرة وجميلة أيضا.
نعم. وإلى الأخ سامر من إيران يقول: وكل إنسان موزون بمعدنه، وخير الناس من زانته أخلاقه، فخلق المرء ميزان لجوهره، طوبى لمن له الأخلاق أرزاقه. نعم سامر من إيران، شكرا لك. يقول: طوبى لمن له الأخلاق أرزاقه. نحن في بعض الأحيان نظن بأن الرزق هو هذا الرزق المادي، ونقول صحيح. اللهم ارزقني، وفي قرارة أنفسنا أنه اللهم ارزقني المال الكثير، بينما حقيقة الرزق يعني له أكثر من معنى ومن مصداق. السلامة والصحة رزق
طبعا في بداية الأمان. هذا الأمر السلامة والعافية. نعم. أيضا الأمان، الصداقة، يعني أيضا يعني مثلا العائلة، الأولاد. نعم. يعني الصالحين، كلها صحيح. رزق طبعا،
كل هذه الأمور رزق. حتى الإنسان العالم بما لديه من علم. نعم. فهذا رزق رزقه الله، فعليه صحيح. أن ينفق. يعني القرآن أيضا يقول:
ونعم من رب العالمين.
نعم نعم، القرآن يقول: ومما رزقناهم ينفقون. الإنفاق في كل مجال، سواء المادي أو المعنوي، حل مشكلة الآخرين، الوجاهة التي يحملها ربما الشخص في المجتمع، هذا أيضا يعني يعتبر رزق. فإذا يعني أردنا أن نعدد الأرزاق التي من الله بها علينا،
يعني لا حدود لها أيضا،
لا الآية المباركة: نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كانت هذه مشاركة الأخ سامر من إيران، مع الشكر الجزيل له.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة عطرة إلى الأخوة والأخوات العاملين في إذاعة الجمهورية الإسلامية، لا سيما الأخوة والأخوات في المنتدى الإذاعي، وتحية للمستمعين والمستمعات الكرام. الحقيقة في هذه الأيام بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام بالانطلاق إلى الديار المقدسة استعدادا لأداء فريضة الحج، كما جاء في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي آية أخرى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معدودات. الحقيقة هذه الفريضة الإلهية العبادية السياسية، والتي مع الأسف بسبب الظالمين وحكام الجور قد تحولت عند كثير من الحجاج إلى عبادة صورية، عبادة مجردة من المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الحج، الحج الإبراهيمي الذي هو يعتمد على البراءة من الطواغيت وكل ما هو وثن وصنم وكل ما هو مبعد عن الله تبارك وتعالى. فحينما تقام مراسم البراءة من المشركين في صحراء عرفات يوم التاسع، تقام من أجل إعلاء الصوت وصرخة المظلومين والمستضعفين، من أجل أن يكون الحج حجا، الحج حجا حقيقيا لا شكليا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يرجم الشيطان بما يعرض برمي الجمرات أو يقف في عرفات قبلها ويعلن التوبة النصوح لله تبارك وتعالى وفي عنقه بيع على الظالمين أو سكوت على ما يعمل الظالمين. لذلك فهذه فرصة سامحة للمؤمنين كي يعلنوا براءتهم، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بإعلان البراءة من المشركين في هذه الآية، وحين ذاك تقررت هذه المراسيم في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. جاء الإمام الخميني قدس سره الشريف وعاد العمل بهذه الفريضة الإلهية وهذا العمل المقدس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل طريق حجاج بيت الله الحرام وأن يصلوا بسلام وأمان، وأن يكون هذا الحج حج مميز إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ذلك الموقف العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين المسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر طبعا للأخ السيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
نعم أحسنتم حقيقة. أنا عندما كنت أستمع إلى مداخلة الأخ سيد أمين الموسوي وحديثه الجميل عن الحج وحضور واجتماع هذا الاجتماع العظيم من قبل المسلمين في أنحاء العالم في بقعة مباركة في الديار المقدسة لأداء هذه الفريضة، حقيقة هناك شيء يعني يجول في خاطري، ويعني أقدم هذا الشيء بين يدي المستمعين إذا يعني أحبوا أن يعني يعلقوا عليه أو يعني يرفضوه أو ما إلى ذلك. بالنسبة لفريضة الحج، يعني إذا تنظرين خاصة في الدورات التي تسبق الحاج للحجاج مثلا في مختلف البلدان، هناك الحملة يعني تدعو الحجاج، وهناك يعني عالم دين يقوم بشرح لأعمال الحج بأنه كذا، ملابس الحج كذا، هناك الطواف هكذا، الصلاة هكذا، وما إلى ذلك من أعمال نفس أيام الحج، يعني الوقوف في عرفات ومزدلفة ومن وما إلى ذلك، من يعني التركيز يكون، وأنا أقول مع الأسف، فقط على هذه المناسك الشكلية الظاهرية التي تسمى في القرآن بالشعائر، يعني العلامات الدلالات. وحقيقة ربما نفتقد إلى التركيز على المعنى الذي يكون خلف هذه الشعائر. يعني مثلا نحن في أداء مناسك الحج نقوم برمي الجمرات كما قال أيضا سيد أمين
يعني.
نعم نعلن البراءة مثلا من الأعداء من الكفار ومن المشركين المعادين الذين طيب هل هذا يكفي؟ يعني هل هذا يكفي بأنه اجتمعنا في هذه البقعة في زمن محدد أعلننا وبعد انتهاء مناسك الحج كل يعود إلى حاله؟
كان هناك حديث أيضا للسيد الخامنائي حفظه الله ورعاه قبل فترة زمنية قبل ذهاب الحجاج يعني إلى مكة المكرمة وإلى المدينة، يعني كان يعني أيضا تركيز على هذا المعنى أنه يعني يؤكد على ضرورة الوحدة الإسلامية، والحج هو عبارة عن الوحدة الإسلامية الموجودة، فيجب علينا أن نتمعن بهذه المناسك، وخاصة أنت كما فكرت أنا أيضا التلفزيون أمامي ونفس هذه الفكرة أيضا خطرت ببالي، وما يعني تشهده الآن يعني فلسطين وما يشهده لبنان وما يشهده اليمن، يجب على المسلمين كافة أن يكونوا موحدين وأن تكون يعني هذه يعني مناسك الحج وتطبيق عملي أيضا على أرض الواقع مثل ما ذكرت أيضا.
يعني هناك حديث عن أعتقد عن الإمام الصادق عليه السلام
سلام الله
فيما يتعلق بالصلاة يقول الصلاة تبدأ من حيث تنتهي، يعني نحن لدينا هذه الصلاة التي نقوم نتوضأ نتوجه إلى القبلة نصلي نركع نسجد وما إلى ذلك مع بعض الأذكار. طيب يقول الإمام عليه السلام عندما انتهيت وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبدأ صلاتك الحقيقية، الصلاة تطبيقية في الحياة، يعني أنت لا تسجد ولا تركع إلا أمام الله عز وجل.
صحيح.
طيب كيف حال المسلمين في هذا العصر؟ إلى من يسجدون؟ إلى من يركعون؟ هل يسجدون حقا لله عز وجل؟ هل يسجدون ويركعون أمام الله أم يسجدون إلى عدو الإنسانية، عدو النساء والأطفال؟ يعني حقيقة لا يمكن الحديث أكثر من هذا، وهو يستحق الكثير من الحديث طبعا، ولكن يعني كانت مجرد إشارة بأننا يجب أن نهتم كما نهتم بظاهر الحج، نهتم بباطن الحج بمعنى الحج، ونسعى بعد أن نعود إلى بيوتنا كأفراد كمسلمين وكشعوب وكدول، الدول التي تقوم ببعث هذه المجموعة من الناس إلى ديار المقدسة لأداء حج بيت الله الحرام، أن تقوم بتطبيق معاني الحج في ما بعد الحج إن شاء الله.
إن شاء الله. نأخذ فاصل.
من صفات أهل الدنيا عندما يسيئون إلى الآخرين لا يعتذرون، لأن الاعتذار من آثار التواضع، وهم متكبرون، فإن أهل الدنيا صعبا عليهم جدا أن يحقروا أنفسهم في مقابل من ظلموهم ويعتذرون منهم ويعترفون بخطئهم، فالمؤمن إذا أخطأ وقصر في حق الآخرين تجده فورا يعتذر، فهذه الروحية والسلوك يوجبان توبة الإنسان من ذنوبه، وإلا يأخذ في تبرير عمله. هدى الرحمة البحرين.
شكرا جزيلا للمستمعة القديمة هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة.
نعم، وإلى حضراتكم مشاركة الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين. نعم تشارك أيضاً. معنا نعم. وتقول أسعدتم صباحا طبتم وطابت أوقاتكم، قصة عن فضل التسبيحات الأربعة.
نعم.
كان إدريس عليه السلام خياطا وكان لا يدخل الإبرة ويخرجها إلا ويقول أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى قال الله له: يا إدريس أما تدري لماذا رفعتك مكانا عليا؟ لقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال: لا أدري يا رب. قال: يرتفع إلي من عملك كل يوم مثل نصف أعمال أهل الدنيا من كثرة الذكر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كانت هذه مشاركة الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين.
أما المستمع عبد الناصر من جمهورية مصر العربية أرسل إلينا حكم رائعة: إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. أيضا الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف، لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب. إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. وأخيرا من يزرع المعروف يحصد الشكر. شكرا جزيلا للأخ عبد الناصر من جمهورية مصر العربية على هذه الحكم الرائعة.
نعم، من القطيف زينب البحراني معنا وتقول: مع نسمات الصباح الأولى افتحوا نوافذ قلوبكم للخير والحب. حديث شريف، يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب، من كتاب بحار الأنوار. جواهر الشيخ بهجة قدس سره، إذا ضاقت صدوركم شوقا لإمام الزمان عجل الله فرجه فانظروا في صفحات القرآن الكريم. تلطيف للجو، تقول لأخت زينب: شكى رجل لزوجته سوء حفظه للقرآن الكريم، فأقسمت له: لو حفظت القرآن سوف أزوجك زوجة ثانية بكامل الرضا. فالمسكين الزوج صدق كلامه فحفظ القرآن كاملا خلال 6 أشهر.
ما شاء الله.
يعني هناك في إيران لدينا الدورات، يعني الأطفال يحفظون القرآن خلال سنة واحدة. هذا ما شاء الله خلال 6 شهور.
جائزة كانت ثمينة.
نعم. فماذا فعلت المرأة الطيبة؟ ماذا فعلت؟ صامت 3 أيام كفارة لحلفها. نعم. وتقول: تحياتي ودعواتي لكم بالتوفيق والسداد من قطيف المحبة والولاء. شكرا لك يا أخت زينب البحراني من القطيف.
وتمنياتنا لك أيضا الأخت زينب البحراني الموفقية. شكرا جزيلا. هناك من البحرين المستمع أبو إبراهيم يقول: كلمات من ذهب، خذ من اليوم عبرة وخذ من الأمس خبرة، إذا سجدت فاخبره بأسرارك ولا تسمع من بجوارك، وناجه بدمع عينك فهو للقلب مالك، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله الكفاية، لا تقل غدا سأبدأ وربما تأتي النهاية. طابت أوقاتكم بذكر الله ثم الصلاة على رسول الله وآله الأطهار وصحبه الأخيار. شكرا جزيلا للمستمع أبو إبراهيم من البحرين على هذه المشاركة.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم مستمعينا، نرحب بكم مجددا، وهذه الفقرة وللمستمعين ما يطلبون. هناك طلب مرسل من قبل الأخ يوسف من العراق، أرسل يطلب أنشودة انهض لنخبة من منشدي المقاومة. سوف نستمع إلى هذه الأنشودة معا وأيضا نهديها إلى كل المستمعين الكرام. أنشودة انهض نخبة من منشدي المقاومة، قد قرأوا الأنشودة لنستمع لها.
انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يذعن للأياد الضاربات الضافرة، لا للنفوس الصاغرة.
وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يذعن للأيادي الضاربات الطافرة، لا للنفوس الصابرة. انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يدعي بالأيادي الضاربات الضافرة لا للنفوس الصادرة. والقدس تفتحها السواعد بالخوافق والدماء الطاهرة لا بالحروف العاثرة. والصبح تفتحه الزنود الموريات الغاضبات الثائرة. والليل يبلغ آخرة. والقدس تفتحها السواعد بالخوافق والدماء الطاهرة لا بالحروف العاثرة. والصبح تفتحه الزنود الموريات الغاضبات الثائرة. من غبش الظنون إلى سطوع الذاكرة كفر جوعة الآخرة. نسفت قلوبك محفل التوحيد فوق المشيخات العاقرة من تجدها للقاهرة. يا حادي الإسراء من غبش الظنون إلى سطوع الذاكرة كفر جوعة الآخرة. نسفت قلوبك محفل التوحيد فوق المشيخات العاقرة من تجدها للقاهرة. صلاة البحر والكفف الثعابين القوى المتآمرة فاعبر بنا للناصرة. فلقد عصاك البحر والكفف الثعابين القوى المتآمرة فاعبر بنا للناصرة. فلقد عصاك البحر والكفف الثعابين القوى المتآمرة فاعبر بنا للناصرة.
استمعنا إلى هذه الأنشودة انهض، قد يعني قرأتها النخبة من مرشدي المقاومة، وقد طلب هذه الأنشودة المستمع يوسف من العراق. شكرا. نعم أحسنتم. لنستمع إلى باقي المشاركات.
نعم، من هناك مشاركة من الأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من خوزستان. نعم. يذكر لنا حديثا عن الإمام أو حكمة من حكم نهج البلاغة، الحكمة نعم. 11: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. أحسنتم مهدي من خوزستان، بارك الله فيك.
أما المستمعة أم محمد من البحرين أرسلت إلينا تقول: حكمة اليوم: هناك أشياء لا يمكنك استرجاعها في الحياة، الكلمة بعد قولها والفرصة بعد ضياعها، أيضا الوقت بعد انتهائه، الثقة بعد فقدانها. شكرا جزيلا للمستمعة أم محمد من البحرين.
نعم، وهذه مشاركة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، يبعث لنا بمشاركة صوتية
لنستمع
معكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أقوال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في عزة النفس: احذر أن يستولي عليك الإحباط فتصبح صفرا، اصبر وقاوم تحمل، فالعثرة التي تسقطك أحيانا تنعشك أزمانا. أقوال: هذه الحياة لن تقف لتراعي حزنك، إما أن تقف فتكملها رغم انكسارك أو تبقى طريحا للأبد. خبز الوطن أفضل من كعك الغربة. المراضل تشي جيفارا. أقوال: الأقربون طعناتهم أخطر فيتأتي من مسافات قصيرة. وأخيرا أضف إلى معلوماتك: إذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تجذب القلوب. وشكرا لكم.
أحسنت، وشكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد. مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد اليوم كان تفتقد إلى فقرة
صفحات
من التاريخ.
هناك كانت مشاركة للأخ عبد الله من السنغال، يعني أرسل إلينا أيضا يعني مزحة تاريخية حول التاريخ، يعني عوضت من قبل الأخ عبد الله.
صحيح. طيب ننتقل إلى السعودية مع الأخت فاطمة، مشاركة قرآنية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية لآماله وحياته، فإذا بذلك المقدور منحة في ثوب محنة وفوائد لأقوام ظنوها مصائب، وكم أتى نفع الإنسان من حيث لا يحتسب، وكم من إنسان سعى في شيء ظاهره خير وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على خلاف ما يريد. فمن ألطاف الله العظيم أنه لم يجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطا تاما إلا به سبحانه وتعالى. فاطمة من السعودية، شكرا لك.
أما ماجد من إيران يقول: إذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين، فإنهم إذا غبت عنهم فقدوك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا دعوا لأنفسهم لم ينسوك، هم كالنجوم إذا ظلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك، وغدا تحت عرش الرحمن ينتظروك، ألا يكفيك أنهم في الله أحبوك، يوم جميل كقلوبكم الطاهرة النقية، ويوم أيضا جميل لك الأخ ماجد من إيران.
وإلى مشاركة صوتية أخرى نستمع معا إليها.
لنستمع.
سلامي وتحياتي لكم أينما كنتم، وإلى هذا البرنامج المفتوح. وأما المشاركة تدور حول القراءة. القراءة هامة جدا في حياة الإنسان، لأنه ومن خلالها يستطيع الإنسان أن ينور قلبه بالعلم والمعرفة. وليعلم المستمع الكريم بأن أول سورة نزلت في القرآن الكريم تحثنا على القراءة والكتابة، ولهذا قال تعالى في محكم كتابه العزيز: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآية الكريمة التي تحث الإنسان على القراءة والكتابة. فكأن القرآن الكريم أراد منا أن نتعلم كيف نقرأ ومتى نقرأ، حتى تكون القراءة في إطار البناء وفي إطار التربية والأخلاق، وليس في مجال التحلل والهدم، لأن الدين الإسلامي دين العلم والنور ودين الاستقلال والحرية والتقدم ودين العلماء والمجاهدين. إذن فلا بد وأن يطالب أتباعه بالقراءة قبل أن يطالبهم بالعبادة، وذلك لأن العبادة الفارغة من القراءة هي عبادة جوفاء خالية من النور والمعرفة. وتحياتي لكم من البحرين أبي نزار، وشكرا لمقدمي هذا البرنامج.
نزار من البحرين على هذه المشاركة، وأيضا مشاركة أخ أبي نزار يعني جدا مفيدة فعلا. القراءة يعني وبتفكر وبتمعن يعني لها أيضا آثار جدا على الشخص، وأيضا يعني من الناحية الطبية الصحية ومن الناحية الفكرية.
أكيد أكيد. شكرا لأخ أبو نزار. وإلى أبو زهراء من السعودية يتحدث عن إعجاز القرآن، عن مفردتي الحية والثعبان. الحية تطلق على الصغير، بينما يطلق الثعبان على الكبير المخيف. انظروا كيف كانت دقة القرآن التي عجزت العرب لما استخدم الكلمتين. الموقف الأول عندما كان موسى سائرا بأهله ليلا فأبصر نارا وجاء ليستأنس بها، فناداه الله أن يلقي عصاه. قال تعالى: قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا مناسب لسيدنا موسى، لأن المطلوب أن يرى معجزة وليس المطلوب أن يخاف منها، لذلك تحولت العصا إلى حية صغيرة. أما الموقف الثاني عندما ذهب موسى إلى فرعون فطلب منه فرعون الدليل على صدق رسالته، فألقى موسى عصاه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فالمطلوب إخافة فرعون لعله يؤمن ويستيقن بصدق موسى، فتحولت هنا إلى ثعبان. والموقف الثالث عندما اجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس، فألقى موسى عصاه، قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وإذا تأملنا الآيات بدقة نجد أن السحرة أوهموا الناس بأن الحبال تتحرك وتسعى، وهنا ليس المطلوب أن يخاف الناس بالثعبان، وليس المطلوب أن تتحول العصا إلى حية، بل المطلوب أن تتحرك العصا وتلتهم جميع الحبال والعصية بشكل حقيقي. أحسنت أبو زهراء من السعودية، شكرا جزيلا لك.
أما من العراق المستمعة آلاء تقول خواطر طيبة، لا تتحسر على ما فقدته، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى، هكذا هي الحياة، كيف نفسك وتكيف للوضع الجديد، ابتسم الآن وتذكر ما لديك من نعم، انظر في نفسك وحولك كم أنت جميل ومعافى، دع الهم جانبا، مسألة وقت وينقضي، فقط ابتسم وكن جميلا ترى الوجود جميلا. شكرا جزيلا للمستمعة آلاء من العراق على هذه المشاركة.
حياكم الله أصدقائنا المستمعين، وقتنا انتهى، فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي، يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياساتها باستقلالية ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم. فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها، وهي تتابع سياساتها باستقلالية وماضية في تنفيذها. وبكلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي، قال سماحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا